الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ وليا من الذل ولا نصيرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يوشك أن يهل علينا هلال شهر شعبان، وهو شهر تشعبت فيه الخيرات وتتنوع فيه الأعمال الصالحات، وسنقف اليوم معه عدة وقفات. الوقفة الأولى: يسن الإكثار من الصيام في شهر شعبان اقتداءً بفعل نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد كان يصوم أكثره كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان. ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من إكثاره للصيام في شهر شعبان، وذلك حينما سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ففي هذا الحديث حكمتان للإكثار من الصيام في شهر شعبان: الحكمة الأولى غفلة الناس عن هذا الشهر، لأنه يقع بين شهرين عظيمين: شهر رجب الذي هو أحد الأشهر الحرم المعظمة في الإسلام، وشهر رمضان الذي لا تخفى فضائله، فاشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولاً عنه. ومن انشغال الناس عن شهر شعبان في هذه الأيام إقبال كثير منهم على شراء أنواع من الأطعمة والأشربة والإسراف في ذلك، وكأن شهر رمضان مناسبة أكل وشرب وتفاخر بالموائد والولائم. وفي المقابل نجد إهمالاً كبيراً في تهذيب النفس وإعدادها إيمانياً لاستقبال ذلك الشهر الفضيل، شهر القرآن والصيام، بما يناسب حرمته ويتلائم مع مكانته، وذلك بالابتعاد عن المعاصي والبدع وإرجاع الحقوق والمظالم لأصحابها، وأن يقف الإنسان مع نفسه وقفة محاسبة جادة لتقويم اعوجاجها حتى تستقبل رمضان وهي طاهرة نقية، فتزداد بالصيام نوراً وإشراقاً، وبالقيام إجلالاً وبهاءاً. الحكمة الثانية التي ذكرت في الحديث أن شهر شعبان تعرض فيه أعمال العباد على الله عز وجل، وهو العرض السنوي للأعمال، فأحب نبينا عليه الصلاة والسلام أن يعرض عمله وهو صائم، فحري بالمسلم أن يتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر من صيامه، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما أحوج المسلم إلى هذا الزاد الإيماني الذي يزداد به قرباً من ربه جل في علاه. ومن الحكم التي ذكرها العلماء أن في صيام شهر شعبان تهيئة النفس وتمرينها على الصيام لتكون مستعدة لصيام رمضان بقوة ونشاط، وتجد حلاوة الصيام ولذته. الوقفة الثانية أيها المسلمون، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. والجمع بين هذا الحديث وبين الحديث التي تدل على استحباب صيام كل شهر شعبان أو أكثره أنه يحرم الصوم بعد النصف من شعبان إلا لمن وصله بما قبل النصف، أي أنه كان يصوم قبل النصف، فإن كان يصوم قبل النصف من شعبان فإنه يكمل الصيام بعد النصف. أما إذا ابتدأ الصيام في شهر شعبان بعد النصف فلا يجوز له الصيام بعد النصف. وكذلك يستثنى من ذلك من كان له عادة كصيام الاثنين أو الخميس. الوقفة الثالثة في حديث أبي هريرة السابق: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رد على المتنطعين والمتشددين الذين يتقدمون رمضان بالصيام بنية الاحتياط لرمضان، فهذا منهي عنه، ولذلك حرم الشارع الحكيم صيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا غم على الناس فلم يروا الهلال، فيحرم صومه إذا كان بنية الاحتياط لرمضان، لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن لا يدخل في النهي عن صيام يوم الشك أن يصوم الإنسان ما كان معتادا له من صيام الاثنين والخميس، أو صيام يوم وإفطار يوم، أو صيام القضاء أو النذر، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. عباد الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الوقفة الرابعة أيها المسلمون، جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وفي هذا الحديث أن الله تعالى يغفر ليلة النصف من شعبان لجميع خلقه إلا لاثنين: الأول المشرك، وهذا يدل على خطورة الشرك بالله عز وجل، فيجب اجتنابه والحذر منه، وتفقد النفس من الوقوع في شيء من هذه الشركيات الفعلية والقولية المنتشرة بين الناس. الثاني المشاحن، وهذا يدل على خطورة الشحناء والبغضاء بين المسلمين، والشحناء هي حقد المسلم على أخيه المسلم بغضا له، لهوى في نفسه، لا لغرض شرعية، لا لغرض شرعي ولا مندوحة دينية، فهذه تحرم العبد من مغفرة الذنوب في أكثر أوقات المغفرة والرحمة. الوقفة الخامسة من البدع المحدثة في هذا الشهر بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، فبعض الناس يخص يومها بالصيام وليلها بالقيام، وليس في ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وإنما ورد في ذلك أحاديث ضعيفة أو موضوعة. الوقفة السادسة: يجب على من فاته صوم شيء من رمضان الماضي لعذر شرعي أن يقضيه بعد زوال العذر قبل حلول شهر رمضان، ولا يتساهل فيه، وأكثر ما يقع هذا عند النساء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كانت إحدانا لتضطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. الوقفة السابعة: يجب على المسلم أن يتعلم أحكام دينه ويتفقه في أحكام الصيام ومسائله ومفطراته حتى يعبد الله على بصيرة، ويكون صومه صحيحاً مقبولاً. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويحصل ذلك بحضور الدروس والمجالس العلمية وسؤال أهل العلم الثقات وقراءة الكتب وسماع الصوتيات الدينية النافعة. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنها معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.